قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم كلمة سواء. هذه الكلمة وهذه الحلقة بعنوان إرشاد الغبي إلى بطلان قول الرافضة من كسر ضلع بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أبدأ هذه الحلقة مشاهدينا الكرام بما قاله الأستاذ أحمد الكاتب الشيعي المعروف، ولا زال شيعيا وقد ألف وبحث كثيرا في كتب القوم، فخرج بأن المهدي أسطورة وكذلك كثير من الأساطير الذي يتمسكون بها والمظلوميات، خرج وقال لنا إنها كلها مكذوبة. فاليوم مظلومية كسر ضلع الزهراء، قال الأستاذ أحمد الكاتب المفكر الشيعي في موقعه المعروف: إنها أسطورة اختلقت وتطورت في القرن الثاني الهجري في بعض كتاب الأدب، ثم تلقفها بعض الوضعين من الشيعة في القرنين الرابع والخامس الهجري. هذا قول شيعي منصف. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمكم جميعا بضيف ضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. نرحب بك شيخ خالد.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أهلا بك. الحلقة الماضية يعني تحدثنا فيها عن مظلومية فدك أو وقف فدك كما نسميه، اليوم يعني مظلومية كسر ضلع الزهراء، وهذه المظلومية كثيرا ما يبكي القوم عليها وتستثير عواطفهم، بل إن بعضهم قال أنا لا أدخل الجنة لو خيرت وأظل أبكي، وهو المهاجر على الحسين لأن دموعي على الحسين وعلى مظلوميتهم المكذوبة كلها أفضل من دخوله الجنة. نبدأ مع حضرتك مما قاله الأستاذ أحمد الكاتب الكاتب الشيعي المعروف.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. القضية هذه من المظلوميات، كنا تحدثنا عن مظلومية المال في الحلقة الماضية، والآن نتحدث عن مظلومية الأرض. ولا شك أن مظلومية الأرض أشد عند الناس من مظلومية المال،
أشد عند العرب خاصة،
عند الله وعند الناس. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله لما تكلموا عن ضرورية الدين جعلوا من أعلى الضروريات مرتبة الدين ثم النفس، ثم تحدثوا كذلك عن العقل، ثم تحدثوا عن العرض، وجعلوا المال آخر شيء. ولهذا يفدي الإنسان عرضه بماله. ولا شك ولا ريب أن مظلومية ضرب فاطمة رضي الله عنها أو الاعتداء على بيتها أو إحراقه أو كسر ضلعها، هذه القضية لو نظرنا تاريخيا إليها هذه لم تكن موجودة في أصول كتب الشيعة المعتمدة بهذا النص الصريح، وإنما وردت في كتاب سليم بن قيس وفي بعض الإشارات إليها في بعض كتاب الكافي، وضعف هذه الروايات المجلسي وغيره من محققي كتاب الكافي. إذن هذه الرواية أسطورة من الأساطير اخترعها الشيعة لأهداف معينة. ما هو الهدف من ذلك كله؟ الهدف الأول الشحناء، زرع الشحناء والبغضاء في قلوب الشيعة أولا لأبي بكر وعمر، ثم استقطاب من كان يرجى أن يستقطب من أهل السنة ليزرع في قلبه كراهية أبي بكر وعمر. لو قلت لك أنت أن رجلا اعتدى على بنت النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن اسمه ولم يحترم النبي عليه الصلاة والسلام وضرب بنته واعتدى على بيتها وأحرق بيتها، لا شك أنك ستتعاطف مع هذا الموضوع. وهو وعرض النبي عليه الصلاة والسلام مصان، فهم لو ألغيت عليهم هذه القضية لم يبقى لديهم شباك يصطادون به الناس. فإبطال هذه القضية وهي كسر الظل أو الاعتداء على فاطمة رضي الله عنها في نفسها وبيتها وولدها الذي هو سموه محسنا، هذا معناه كسر ارتزاق الشيعة، هم يترزقون من هذه، يصطادون الأموال ويصطادون الأشخاص، ثم يصبح الشخص يركب السفينة على إثر هذه القصة وكذلك يهتدي إلى طريق الشيعة وما إلى ذلك من المسميات التي يخرج بها بعضهم هنا وبعضهم هناك. هذا هو الهدف. أيضا استدرار عواطف الناس من أجل استقلاب الأموال. نريد أن نعرف هذه الفكرة أو هذه الأسطورة
في كتب القوم.
في كتب القوم. فمثلا عندنا المفيد في كتاب الإرشاد المفيد يشير إلى أن هناك بعض علماء الشيعة قالوا بهذا الشيء، لكنه لا يرجح هذا، لا يرجح هذا. فيقول كما في كتاب الإرشاد، الإرشاد المفيد، كتاب الإرشاد المفيد،
نعم
يقول وفي الشيعة،
صفحة كم؟
هذه صفحة 177. وفي الشيعة من يذكر، في الشيعة يعني ناس من الشيعة، أن فاطمة صلوات الله عليه أسقطت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولدا ذكرا كان اسمه، كان سماه رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو حمل محسن. فعلى قول هذه الطائفة، هو لا يرى هذا القول. وحتى أن محمد حسين فضل الله قال حتى هذه الرواية لا تشير إلى أن الولد أسقطه فلان، سقط. يعني لو افترضنا أن فاطمة كان عندها حمل يسمى محسن، هذه الرواية لم تتعرض من الذي أسقطه، وإنما قال أسقطت بعد النبي محسنا وهو محسن. فعلى هذا الطائفة أولاد أمير المؤمنين عليه السلام 28 ولدا. إذن المفيد في كتاب الإرشاد يشكك في هذه القصة من أصلها، ويقول أن بعض علماء الشيعة، وهذا النص،
والمفيد شيخ الطائفة،
شيخ الطائفة، هذا النص اعتمده كثير من العلماء الذين أنكروا هذه القصة، مثل الشيخ محمد حسين فضل الله وغيرهم، اعتمدوا على هذا النص أن هذا يفيد التشكيك في القضية ويفيد إبطالها.
ده محمد حسين فضل الله لما شكك في مظلومية كسر ضلع الزهراء، يعني أفتوا بتكفيره ونزعوا منه الوكالة أنه يدي وكالات ويجمع الأخماس من البحرين ومن لبنان وغيرها من الأماكن التي يقلدونه فيها المراجع، يعني
رفعوا عنه المرجعية والحصانة بالتعبير. يعني
تفضل، يعني تخيل، يعني شكك في المظلومية لم يلغيها، يعني
جيد. كان من ضمن تطور المبالغات في هذه القصة أنها تصبح من ضروريات الدين، ولهذا كم أصول الدين عندهم وأركان الدين؟ الإمامة والنبوة والمعاد. لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى ممكن نزيد رابع،
اللي هو
أصبح من ضرورية الدين الإمامة والنبوة والمعاد وكسر الظل.
وزادت فعلا؟
طيب التكفير مبني على ماذا؟ الآن شيعي يؤمن بإمامة علي، ولكنه شكك في قضية كسر الظل، كفر. أليس الكفر لا يكون إلا لمنكر للضروري من ضرورية الدين
أو لأصل من أصول الدين؟
مع أنه شيعي، هو شيعي اثنى عشري، لم ينكر إمامة علي الذي الإمامة، ولم ينكر النبوة، ولم ينكر المعاد. طيب لماذا أنتم كفرتموه والتكفير عندكم للشيعي مثلكم لا يكون إلا لإنكار أصل من أصول الدين وضروري من ضرورية الدين؟ إذن أصبح ضرورية الدين عندهم أربع، بدل أن كانت هذه الأصول ثلاث، النبوة والإمامة والمعاد، أصبحت بقدرة الله سبحانه وتعالى تطورت أنها
كسر الضلع من ضمنها،
وكسر الضلع من ضرورية المذهب.
ما لما كفروا ده، ما احنا بالنسبة لنا ايه بقى اللي مش مؤمنين بالإمامة اصلا؟
لا، هو يكفرون ان نحن بناء على الإمامة الذين لان اركان عندهم إمامة ونبوة ومعاد. طيب نحن لما انكرنا إمامة علي بالنص بعد النبي مباشرة كفرونا. طيب هذا لا ينكر الإمامة، هو مؤمن، محمد حسين فضل الله وغيره مؤمن بالإمامة، ومؤمن بالنبوة، ومؤمن بالمعاد. طيب أنتم لماذا كفرتموه؟ لأنه أنكر كسر الضلع. إذن ارتقت مرتبة كسر الضلع عندهم إلى أن
تصل إلى أصل من أصول
إلى أصل من أصول الدين. فبقدرة الله سبحانه وتعالى أصبح الدين وأركانه أربع عندهم، النبوة والإمامة والمعاد وكسر الضلع.
نعم.
إذن الأول من علماء الشيعة الذي نفى هذا هو المفيد. نأتي أيضا ابن أبي حديد في كتابه شرح نهج البلاغة، وهو من علماء الشيعة، وإن حاول بعض علماء الشيعة أن ينكر انتسابه إلى التشيع ويقول لا هو أصبح سنيا أصبح معتزلي. أنا أقول شيء، هل هناك تعارض بين كونه معتزليا وبين كونه إمامي؟ أليس من المعتزلة من هم إمامية؟
لا.
إمامية، فقد يكون الرجل معتزليا ويكون إماميا، ويكون معتزليا ويكون سنيا، فلا تناقض أصلا بين هذا. ولكن أرادوا أنهم لما رأى بعضهم أنه ينكر هذا الكلام ويقول هذا شيء انفردت به الشيعة، يقول هذا شيء انفردت به الشيعة دون غيرهم، وشكك في هذه القصة وأنكرها، أنكر الهجوم على بيت فاطمة وكذلك كسر الضلع الذي هو ابن أبي حديد. كذلك كاشف الغطاء في كتابه جنة المأوى كتاب له بهذا العنوان. قال لكن قضية ضرب الزهرة ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبل عقلي ويقتنع به مشاعري. هذا أنكر هذه القضية وقال هذا ما يمكن أصدقه، لأنه قضية المرأة عند العرب كانت محترمة وكانوا لا يمكن أن يعتدوا عليها لأن هذا يعتبر عيب ومن أكبر الأشياء عندهم.
وإلى الآن
أيضا عبد الحسين شرف الدين نقل عنه محمد حسين فضل الله أنه أنكر هذه القصة وهذه الأسطورة ولهذا جاءوا إليه وحاكموه. ولهذا الشيء العجيب أنهم كانوا يرسلون عبارة عن مخابرات وتحقيق من قم إليه ليسألوه ويستفسروه، فكان جوابه إليهم أنكم أنتم تعتبرون مثلا من طلاب طلابي أو هذا بهذا التعبير يعني. نعم. أيضا محسن الأمين كما نقل عنه محمد حسين فضل الله وأشار إليه بعضهم أنه في أعيان الشيعة لم يذكر هذا في ترجمة أولاد علي بن أبي طالب. أيضا حسين المؤيد، حسين المؤيد كان أصرحهم وهو مرجع معروف،
أنكرها تماما،
أنكرها قال لا
آية عظمى هو آية عظمى.
أيضا هاشم معروف الحسني وهو رجل محدث ومعروف عندهم أنكر هذا. إذن من هذه الخلاصة هؤلاء أكثر من 8 أشخاص من علماء الشيعة شككوا في هذه القضية وبعضهم أنكرها من أصلها وقال لا توجد هذه القصة وهذه الأسطورة الموجودة. يبقى معنا السؤال، هل توجد هذه القصة في كتب السنة؟ لأن بعضهم حاول أن يلبس على أهل السنة ويقول هذه قضية متفق عليها بين السنة والشيعة. فنحن عرفنا من خلال الاطلاع في كتب الشيعة أنها ليست موجودة وأنها كذب وأنها مش مشكوك فيها على أحسن تقدير. طيب أهل السنة والجماعة هل توجد؟ طبعا هذه لا توجد عند أهل السنة، وبعضهم حاول أن يعتمد على أشعار بعض الشعراء. طب هذا ما هو دليل،
زي ما بيستشيروا كده بالعقد الفريد مثلا.
نعم. وبالعقد الفريد كذلك، وكذلك روايات موجودة في تاريخ الطبري لكنها ضعيفة. لأن تاريخ الطبري عمل في المقدمة براءة من كل ما ورد في الكتاب وليست عهدته عليه. يعني أي رواية ضعيفة في الكتاب يقول أنا قد أوردت السند وأنا أخليت العهدة كما يقال. إخلاء العهدة من هذا، وهو كان يروي عن كتب كثيرة منها سنية ومنها شيعية. يعني يعتبر تاريخ الطبري موسوعة، ناقل من السنة وناقل من الشيعة، وإن كان بالأغم الأعلب هو سني لكنه قد ينقل عن غير أهل السنة.
هو جمع كل ده،
تجميع.
نظام تجميع ليس تحقيق.
لا ليس
يعني تحقيق. هناك يعني لما تيجي تقول لي البخاري فيه الحديث ده على العين والرأس، لكن تقول لي الطبري، تقول لي مش عارف الهيتمي، تقول لي مين، دي كتب جمعت هذا ليس لتحقيقها أو تضعيفها أو غير ذلك، إنما فقط هي كتب تاريخ،
كتب تاريخ موسوعة. موسوعة
بالضبط.
موسوعة. نعم. كذلك مثلا أضرب مثال لذلك، مثلا النظام وهو ليس محدثا نقل هذه القصة، وأهل السنة أوردوا هذه القصة أنه نقل أن عمر رضي الله عنه رفس فاطمة حتى أسقطت محسنا. طيب ابن حجر العسقلاني أورد هذه الرواية من أجل أن يرد، وكنا قد نقلنا هذا في حلقات ماضية في الرد على كمال الحيدري. لأن كمال حيدري دلس على الناس ونسبها إلى ابن حجر العسقلاني. كذلك الشهرستاني في الملل والنحل نقل هذا عن النظام كالاعتراض عليه. فهم ذهبوا وأخذوا هذا الكلام بدون أن يأخذوا الرد. هو أورد هذا من أجل
يقتطعوا ما يؤيد وجهة نظرهم.
إذن من نقلها من أهل السنة نقلها على سبيل الإنكار لها والإبطال لها والرد على قائلها، ليس من أجل أنه يؤيد هذه الفكرة ولا أنه يدعمها أبدا.
ولماذا هذا الضلال؟ يعني لماذا كل هذه الألعاب والحيل حتى يثبتوا كفر هؤلاء أو غير ذلك؟ يعني ما يفيدني أو ينفعني من كفر عمر وأبو بكر وعثمان أو القرآن محرم؟ يعني ليه كل المسألة؟ يعني
سأتي للجواب، لكن الظاهر أنهم لم يجدوا حجة عندهم يقتنعوا بها، فذهبوا يبحثون عن الحجة في كتب غيرهم من أجل أن يقنعوا الناس بالبراءة من أبي بكر وعمر حتى يستقيم لهم مذهبه. لأن أبي بكر وعمر هم يمثلون القمة والخلاصة في الصحابة، أبي بكر وعمر وعلي وعثمان بن عفان، هؤلاء هم خلاصة وعصارة جهد النبي عليه الصلاة
والسلام
الذي ضحى وجاهد وناضل وكافح طوال الحياة، الذي قال الله عز وجل له يا أيها المزمل قم الليل
إلا قليل.
فظل النبي قائما وجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فخرج بهؤلاء الخلاصة. فإذا طعنا في الخلاصة ماذا بقي؟
ولاهم وصاهرهم وصاحبهم وتصاهر من وتزوج من
يعني بناتهم. مثلا عندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام للثناء على أبي بكر وعمر مثلا.
طب ملحوظ يا شيخ خالد ملاش، يعني ألا يعلم هؤلاء الأغبياء أن بطعنهم في صحابة النبي طعنهم في النبي نفسه؟
قطعا.
أنه لم يوفق في اختيار أصحابه ومن تصاهر معهم ومن تزوج بناتهم وغير ذلك.
طيب سنقرأ الرواية هذه ونأتي للجواب. هذا في تفسير نور الثقلين للحويزي المجلد رقم 4.
طب نستناك تفضل.
نور الثقلين المجلد الرابع. طيب ماذا يقول؟ انظر إلى هذه الرواية ما أجملها. قال: وفي عيون الأخبار بإسناده إلى عبد العظيم بن عبد الحسن قال: حدثني سيدي علي بن محمد بن علي الرضا عن أبيه محمد بن علي عن أبيه الرضا عن أبائه عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر مني بمنزلة السمع.
الله أكبر.
إن أبا بكر مني بمنزلة السمع، وإن عمر مني بمنزلة البصر، وإن عثمان مني بمنزلة الفؤاد. سبحان الله، هذه رواية شيعية وفي كتاب شيعي تفسير شيعي يقول إن أبا بكر مني بمنزلة السمع، هل تستغني أنت عن سمعك؟
لا.
وإن عمر مني بمنزلة البصر، تستغني عن بصرك؟
عيوني اللي بشوف بيها.
وإن عثمان مني بمنزلة الفؤاد.
الله أكبر.
إذن هؤلاء الصحابة الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم رب العزة والجلال، لو جئنا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في القرآن الكريم فهناك إشارات إليه وإلى فضله في القرآن الكريم. مثلا قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. الإمام الرازي في التفسير، التفسير الرازي ماذا يقول؟ يقول: عندنا شيئان اثنان، عندنا فضل وعندنا سعة. فضل وسعة. السعة في ماذا تكون؟ في الأموال. والفضل في الدين.
نعم.
إذا قال: انظر إلى هذه الملحوظة الدقيقة:
إن أكرمكم عند الله يتقاكم.
أيوة. أولو الفضل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. فالفضل في الدين والسعة في الدنيا. فأبو بكر جمع بين خصلتين: سعة في المال وسعة في الدين.
نعم. وسبق في الدين.
وسبق في الدين. لما يقول أولو الفضل، قال الرازي: وأتى بالفضل المطلق ليقول أنه أفضل الصحابة. أولو الفضل. فهذه الآية نص على أن أفضل الصحابة
أبو بكر،
أبو بكر الصديق،
الإمام أبو بكر،
أبو بكر. نأتي إلى الآية الثانية، وهو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم
ويحبونه.
الله هو الذي يأتي، الله. أذلة على المؤمنين عزة على الكافر يجاهدون في سبيل الله. السؤال الآن عندنا شرط وعندنا جواب الشرط. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. طيب السؤال، هذه الآية الكريمة في أكبر رد على الشيعة في دعوة أن الصحابة ارتدوا. طيب السؤال، لو افترضنا أن الصحابة ارتدوا، أبو بكر وعمر وعثمان،
من الذي أتى؟
أخلف الله وعده سيكون. لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحب، ماذا سيفعل هؤلاء؟ يجاهدون في سبيل الله، أي سيقاتلونكم إذا ارتدتم عن الدين. هل أتى واحد فقاتل أبا بكر وعمر وعثمان؟
لا. هل استبدلهم الله ولم يوليهم، إنما تولوا الخلافة
والإمامة؟ إذن هذه الآية أكبر رد على أنهم ارتدوا، ما ارتدوا، لأنهم لو ارتدوا لأتى الله بقوم يقاتلونه.
وإلا على فقه الشيعة وزعم الشيعة وفهم الشيعة يبقى هم أقوى من الله.
الله المستعان. إلا إذا على رأي بعضهم، إلا على رأي بعضهم أن يكون مسيلمة الكذاب، أن يكون مسيلمة الكذاب هو الذي كان على صواب. لأنه هنا عندي كتاب، عندي كتاب اسمه النص والاجتهاد.
نعم نشوفه. طبعا
النص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين الموسوي.
كذاب
هذا الرجل، يفترض الأعذار لمن؟ لمسيلم الكذاب وأصحابه، وأن يدافع عن المرتدين ويطعن في الصحابة المصطفين.
شر البلية ما يطلع.
يقول: قلت هنا، قال: وإنما كانوا طيب، وإلا فإن المؤمنين بالله ورسوله ممن قتلوا يومئذ وقتلوا لم يكن منهم من يفرق بين الصلاة والزكاة في شيء. وإنما كانوا متريثين في النزول على حكمه في الزكاة وغيرها، إذ لم تكن نيابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم حينئذ ثابتة لديهم. لشبهة دخلت عليهم اضطرتهم إلى الارتياب فيه، فكانوا معذورين في تريثهم بل مأجورين به. يعني الذين قاتلهم أبو بكر ومنعوا الزكاة قال: لا لا، كانوا على صواب، يحصلون على أجر من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لأنهم لم يدفعوا الزكاة إليه، لأنه يعني هذا يدافع عن المرتدين ويطعن في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى موضوعنا. موضوعنا أن الكتب التي نقلوا منها هذه كتب إنما أوردت هذه القصة لماذا؟ لنقدها لا لتأييدها.
طب عايز أركز بس على الآية يعني ما يرتد منكم عن ديني.
نعم جيد.
مهمة يعني عايز أقول إن حضرتك عايز توصل للمشاهدين إن طالما يعني دليل على بطلان ارتداد الصحابة على فهم الشيعة وزعمهم.
نعم.
أن الله لم يستبدلهم بأحد وهم أتوا كأئمة وخلفاء للأمة وجاهدوا في سبيله.
جيد. بل هذه فيها فضيلة لهم. فيها فضيلة لهم من وجهين. الوجه الأول أن هذه فيها تزكية لهم أنه لم يحصل منهم ردة. لأن الله وعد أنه لو حصل الارتداد
سوف يستبدلهم.
سوف يأتي الله بقوم يحاربونهم. مش مجرد الاستبدال. يجاهدونهم ولا يخافون في الله لومة لائم.
نعم.
الأمر الثاني هؤلاء القوم يحبهم ويحبونه. طيب الآن لنفترض أنه من ارتد الآن؟ ارتد أصحاب مسيلمة الكذاب. من الذي أتى بقوم يجاهدونهم؟
الصحابة.
إذن هذا دليل على أنهم يحبهم ويحبونه. دليل.
وفي آيات أخرى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. المؤمنين الله سماهم المؤمنين. مش على زعم الشيعة يقول لك مسلم ويقصد أنه مسلم منافق زي منافق المدينة.
لا أبد أبد. علي بن أبي طالب مع من وقف؟ إذن عندنا هنا سؤال
بازك شيخ خالد. ورضي يعني بالماضي، رضي أي تم الرضا وانتهت القضية.
والرضا قسمان.
والله لا يرضى ثم
الرضا قسمان.
نعم.
رضا عن شخص ورضا عن وصف. الرضا عن الشخص هذا لا يرضى الله عنه إلا بعد أن خبر ظاهره وباطنه.
نعم.
ليس معلق بوصف. وأما الرضا المعلق بوصف فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في سورة البينة أن المؤمنين والمؤمنات رضي الله عنهم إذا حصل منهم وصف الإيمان. إذا هناك فرق بين أن يرضى عن أشخاص معينين وبين أن يعلق رضاه بالإيمان.
نعم.
فرضاه معلق بوصف المؤمنين، المؤمنين جميعا رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك هم خير البرية.
بس هم بيلبسوا على الناس يقول لك إذ يبايعونك.
لا في وقت.
يعني الرضا تم للبيعة وبعد كده حصل ارتداد.
أين حصل؟
هم بيقولوا كده.
أين حصل؟ الأصل أن الله أخبر هذه إذ ظرفية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك.
بيقول لك أنا الشرط
إذ يبايعونك تحت الشجرة. تعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه وأثابهم فتحا قريبا. وعدهم بالفتح القريب وهو خيبر. إذن الذين ذهبوا إلى خيبر وعدهم الله عز وجل بهذا الأمر العظيم، دليل على تمسكهم بذلك، ولم يأتي نص يستثنيهم أبدا على أنهم حصل منهم الردة على الإطلاق.
طب نفكك مظلومات كسر ضلع الزهراء. نعم. نحكيها للناس الشيخ.
جيد.
إيه المسألة تمت إزاي؟
هذه الشبهة يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات وأبو بكر بويع له بالخلافة في السقيفة انعزل علي في بيته ثم اجتمع معه الزبير وبعض الصحابة بني هاشم فجاء عمر بن الخطاب هكذا كما يقولون عمر بن الخطاب ومجموعة من الذين كانوا مبايعين لأبي بكر وهددوا إذا لم يخرج علي فيبايع سيحرقون عليه البيت بالنار. فخرجت فاطمة رضي الله عنها تجيبهم، وأنا أستغرب يعني لماذا فاطمة تخرج هي وحدها؟ لماذا لم يخرج علي بن أبي طالب
يفتح الباب؟
لماذا لم يخرج بنو هاشم يفتحون الباب؟
أو لماذا لم يخرج حسن حسين وكان غلمان يفعان يعني؟
طيب هذا الكلام يدل على أن هؤلاء ناس لا يعرفون الحقيقة ويجهلون أمور كثيرة في الموضوع. يجهلون أمور كثيرة في الموضوع. إذن هذا هو الموضوع الذي ضربوا به،
مسكوا علي بن أبي طالب من تلابيبه
وأخذوه وربطوه بحبل.
وخرجت فاطمة قالت والله لئن لم تنتهي لا أخرجن إلى المقابر وأنشرن شعري
لا ليست في هذه القضية. هذا مما يدل على بطلان الأمر.
يدل
على بطلان الأمر أن نشر الشعر الذي هدد بيت فاطمة ليس بسبب الإحراق وليس بسبب الضرب، بسبب فدك. ومما يدل على بطلان هذا الأمر أن فاطمة توعدت يعني لامت عليا لماذا لم يدافع عن فدك. السؤال هل كانت فدك أهم عند فاطمة من قضية كسر الظل؟ يعني هذا الأمر شكك العلماء في ذلك، لأن فاطمة كما في كتاب الاحتجاج للطبرسي تقول لعلي أنها
نشوف الكتاب طبعا.
طيب هذا كتاب الاحتجاج للطبرسي.
نعم تفضل.
يتقول فاطمة يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الضليل نقضت قادمة الأجدل. ثم قالت هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحلة أبي وبغلة ابني. لقد اجتهد. إذن شكواها من ماذا؟
من فدك،
من قضية فدك. قال العلماء فهل فدك عند فاطمة أهم من قضية كسر ضلعها،
من ضربها،
أي
لماذا انتقدت جنينها؟
لماذا انتقدت فاطمة عليا أنه لم يدافع عليها في قضية فدك ولم تشر من قريب ولا بعيد إلى قضية ضلعها وضربها، مع أن قضية الضرب أهم
طبعا،
قضية الضرب أهم.
وأين علي البطل؟
نعم. إذن قضية هذه يدل على نقضها أمور. الأمر الأول كما قلنا أن فاطمة رضي الله عنها لم تشتكي ولم يأتي في خطبها وفي كتب الشيعة على الإطلاق أنها لامت علي بن أبي طالب على قضية لماذا لم ينصرها ولماذا لم يأتي. هذه أمور أول سنرد عليها ردا في هذه الأمور. الوجه الأول، اشتمال كتب الشيعة على هذه الفرية لا يقتضي أنها صحيحة حتى سندا عندهم، ولا تلازم بين الشهرة الروائية والوثق بها، ويدل على ذلك أمور. المثال الأول وجود ابن سبا، موجود هذا في كتب الشيعة، لكن هل يدل أن الشيعة مطبقين على صحة ابن سبا؟ السؤال هذا لهم. يعني كتب الشيعة طافحة بذكر عبد الله ابن سبا، لكن هم منهم من ينكره مع وجوده في كتبهم. طيب لماذا يتمسكون بكسر الضلع والروايات هي هي؟ روايات كسر الضلع موجودة في كتبهم ويتمسكون بها، وروايات عبد الله بن سبا موجودة في كتبهم وينكرونها ويتجاوزونها. لماذا لم يصبح وجود عبد الله بن سبا من ضرورية الدين عندهم
مثلا؟
أي ضرورية الدين، ومن أنكر عبد الله بن سبا يحكم عليه بالكفر. هل حكموا على رجل ألف كتبا في إنكار عبد الله بن سبا بالكفر وقالوا لا كيف تنكر هذا وعندنا في كتبنا مسطر؟ هذا يدل على التحكم والهوى. كذلك روايات تحريف القرآن الكريم موجودة عندهم. طيب الذي لم يقل بالتحريف، أنا سأعكس عليهم المسألة، الذي لم يقل بالتحريف ما حكمه عندهم؟ هل يكفر؟
المفروض،
المفروض يعني مثل ما كفروا منكر كسر الضلع فليكفروا منكر التحريف.
والسؤال الذي نوجهه دائما شيخ خالد، أن هناك يعني ثقلين، السوق الأكبر القرآن والسوق الأصغر،
لا كنا نحن نسأل الأيسر. الآن عكسنا السؤال. نحن كنا نقول ما حكم الذي يقول بالتحريف؟ الآن سأعكس القضية، ما حكم الذي ينكر التحريف؟ لأن كتبكم طافحة بذلك. الآن عكست السؤال عكس.
أي
نعم. إذا ما دام أنه هذا أنكر كسر الضلع مع موجود عندكم في كتبكم كفرتموه. الذي ينكر التحريف
ما موقفه؟
ما موقفكم منه مع أن كتبكم طافحة بالتحريف؟ ليس السؤال ما حكم الذي يقول بالتحريف، لا، ما حكم الذي ينكر
التحريف؟
التحريف حتى هذه مثل هذه تماما.
لا.
أيضا الوجه الثالث، الوجه الثاني ليس ثم ما يشير إلى تواتر الرواية بخصوصها. هذه ليست متواترة أصلا. الوجه الرابع أو الوجه الثالث ليست محل اتفاق بين الشيعة كما أشرنا. الوجه الثالث مما يدل عليه في هذا الأمر أو الرابع تناقض الروايات عندهم. هل عمر هدد بالإحراق أم أحرق فعلا؟ هل هدد بالضرب أم ضرب فعلا؟ أيضا تناقض، هل كان علي وحده في البيت مع فاطمة أم كان هو والزبير وبعض الناس موجودون هناك في البيت؟ أيضا مما يدل على ذلك المبالغة في هذا الأمر، حتى قالوا أن المسمار نبت وجلس في صدره،
يعني
ومما يدل على كذب هذه الرواية على أن باب علي لم يكن له مسمار ولا باب خشب ولا شيء، ولا هم يحزنون. هو كان عبارة عن ستور وخوص فقط من النخل وغير ذلك. يعني لا مسمار ولا خشب ولا حديد، وهذا موجود في كتبهم، وهذا من أحد الروايات التي أفحمهم بها محمد حسين فضل الله. قال أصلا بيت فاطمة وبيت علي لم يكن هو بالباب الذي هو خشب ولا حديد،
مش باب
ولا
قصر يعني، مش باب قصور يعني،
لا لا أبد. كان عبارة عن ستور ومرخى وشيء طبيعي جدا
من سعف النخيل والجريد.
نعم. يعني لم يكن بهذا الذي يتصورونه أيضا. أيضا مما يدل على ذلك، على هذا الأمر في هذه المسألة والوجه الذي بعده، في أن فاطمة رضي الله عنها تغضب لفدك كما أشرنا، ولا تغضب لضربه. أيضا مما يتعلق بهذا المكان أن فاطمة رضي الله عنها كانت معظمة محترمة عند الصحابة، لماذا ما يدافعون عنها؟ وهذا فيه تنقص من حق النبي عليه الصلاة والسلام. كيف التنقص من حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل النبي يوصي عليا بعدم الدفاع عن بنته؟ بالله عليك، النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا أن نحافظ على أهل البيت، أوصيكم الله بأهل بيتي. طيب هل نقول النبي أوصى الأمة إلا علي؟
بالضبط كده.
طيب كيف نحن
يعني الأمة كلها تدافع عن أهل البيت؟
تريدون مننا أن نحفظ حق أهل البيت وأن ندافع عن أهل البيت؟ طيب هذا علي أول الناس عندكم ما دافع عن فاطمة. طيب لماذا علي لم يدافع عن فاطمة؟ أوصيكم الله في أهل بيتي، هل علي يشمله الخطاب هذا؟ هل يدافع عن فاطمة ولا نحن مأمورون أن ندافع عن علي فقط، أما علي ليس مأمور أن يدافع عن فاطمة؟ هذا من التناقض العجيب. أيضا مما يدل على هذا التناقض العجيب هذا نقص في حق علي. بالله عليك إذا كان عمر رضي الله عنه أو أبو بكر ضربوا فاطمة وأسقطوا جنينها، لماذا عمر يتزوج من علي ويرضى علي أن يزوجه
مثلا
بأمي ببنت فاطمة
الذي
التي ضرب أمها، يزوج أم كلثوم؟ لماذا؟ لماذا يبايعه؟ يبايعه مع أن هناك كتب الشيعة نصت على البيعة وأنه لم يحصل نوع من التغيير الأحكام، شهادة من علماء الشيعة.
لماذا سمى الحسن والحسين أبنائهم بأسماء عمر وأبو بكر وعثمان؟
جيد،
بعد ذلك
يصلي
لمن ضربوا أمهم؟
عجيب جدا. بل هناك دفاع عن الصحابة من علي بن الحسين. علي بن الحسين يدافع عن الصحابة وعن أبي بكر وعمر، نريد أن نعرف هذا الأمر. وكذلك
شوف الكتاب ده.
نعم، هذا كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة.
نعم، للأربالي.
للأربالي. هذا المجلد رقم 2 يقول عن علي بن الحسين وهو يترجم له في فضائل في فضائل الإمام زين العابدين،
صفحة كم؟
291. في فضائل الإمام زين العابدين علي بن الحسين قال: وقدم عليه نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلما فرغوا من كلامهم قال لهم: ألا تخبروني أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قالوا: لا. قال: فأنتم الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا: لا. قال: أما أنتم قد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أخرجوا عني فعل الله بكم.
الله أكبر.
هذا يدافع عن أبي بكر وعمر وعثمان.
علي وهم فعلا لا يستغفرون للذين جاءوا من بعدهم إنما يلعنونهم.
أي قال فعل الله بكم.
وتكلم
عليهم كلاما كما في هذه الرواية. لو كان علي بن الحسين يعلم أن أبا بكر وعمر فعلوا بفاطمة هل كان سيقول كذا؟
مثلا. ولماذا يعني لم يأخذ بثأرها أهل البيت؟
الله المستعان. أيضا انظر ماذا يقول جعفر محمد الباقر عن أبي بكر الصديق. يقول هنا في الرواية نفس الكتاب. وعن عروة بن عبد الله قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهم السلام عن حلية السيوف فقال: لا بأس به، قد حل أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيفه. قلت: فتقول الصديق؟ أنت تقول الصديق؟ قال: فوثب وثبة واستقبل القبلة وقال: نعم الصديق. نعم الصديق.
الله أكبر.
نعم الصديق، نعم الصديق 3 مرات. فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا ولا في الآخرة.
نعم.
عجيب.
هذا الإمام جعفر الصادق.
هذا محمد.
فأبو محمد الباقر أم جعفر؟
محمد. سألت أبا جعفر محمد بن علي.
نعم.
هذا محمد الباقر يقول: من لم يقل عن أبي بكر الصديق أنه الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا.
وفي رواية اللي هو عن الإمام جعفر قال: ولدني أبو بكر مرتين.
نعم. عجيب جدا. مع اعتراف علماء الشيعة أن أبو بكر رضي الله عنه لم يحرف شيء من الدين ولم يحط الحدود الله. انظر إلى هذا عبد الحسين شرف الدين الموسوي، عن هذا موسوي وهذا موسوي، هو نفس الرجل لكن تجد شخصيات مختلفة. يعني مرة يؤلفون كتاب الفصول المهمة في تأليف الأمة ويجاملون وينافقون، ومرة يؤلف كتاب النص والاجتهاد ويدافع عن المرتدين ويطعن في أبي بكر. هو الرجل نفسه، لكن هذا له وجه وهذا له وجه آخر. ماذا يقول؟ قال: وحاشا أبا بكر من تعطيل حدود الله أو تبديل أحكامه عز وجل أو تبديل أحكامه. طيب إذا كان ضرب فاطمة ما؟
والإمام علي في نهج البلاغة قال: ذهب أبو بكر وعمر،
في رواية
أبو بكر وعمر ذهب نقي السريرة،
نقي
يعني
الثوب. نعم،
نقي الثوب يعني طويل السريرة وغير ذلك.
إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يحصل منهم نوع من التغيير. وهذا محمد باقر الصادق قرأنا كلامه في
يعني نستأذنك شيخ خالد شهداء الكرام تواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدونها تباعا على الشاشة حول مظلومية كسر ضلع الزهراء سواء من الإخوان الشيعة أو من الإخوان السنة، يعني ندندن حول هذه القضية في هذه الحلقة من الكريمة السواء. تفضل.
نعم، إذن قوله هذا فيه إساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أثنى على الصحابة كما قلنا في كتاب الكتاب الذي قرأناه قبل قليل تفسير نور الثقلين، أنه قال أن أبا بكر بمنزلة السمع وعمر بمنزلة البصر وعثمان بمنزلة
الفؤاد.
بمنزلة الفؤاد، يعني كيف النبي يثني عليهم وكيف النبي يوصي عليا أن لا يدافع عن فاطمة؟ يعني لأن بعض الشيعة يعتذرون نقولهم لماذا علي لم يدافع عن فاطمة؟ قالوا لا،
النبي
أوصى وصية من النبي. أين نص الوصية هذه؟ أول لا توجد نص للوصية،
يعني لم يكذبوا على علي فقط إنما كذبوا على النبي.
نعم. ثانيا أيضا النبي لا يمكن أن يأمر بذلك، ما أنه يأمر بالمحافظة على أهل البيت والوصية بأهل البيت. ويثني على السؤال الآن جدا، هل الشيعة يؤمنون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب؟
لابد أنهم يؤمنون.
طيب جيد جدا، إذا كان يعلم الغيب النبي ويعلم أن عمر سيضرب فاطمة، لماذا لم يحذر الأمة منه؟ لماذا أثنى عليه؟ لماذا ما زال مقرب لمن كان سيضرب بنته ويتزوج
تزوج ابنته حفصة عليها السلام؟
عجيب. أيضا في إساءة أيضا إلى علي. علي كما قلنا لماذا لم يدافع عن فاطمة؟ لماذا جلس في
وعلي البيت؟ عندنا بطل شجاع مغوار،
سبحان الله، مرة من المرات يمدح.
يعني هم في هذا يطعنون في علي، ما تريد أن تقول؟
قطعا.
يعني يطعنون في علي وفي شجاعته
بل ليس لمجرد أنه شجاع، بل يجب عليه أن يدافع. يجب عليه أن يدافع.
عند حديث من مات دون عرضه فهو شهيد.
يعني الزبير بن العوام
لماذا تخلى علي عن الشهادة في هذا الوقت؟
طيب الزبير بن العوام جاء في بعض الروايات أنه كان معه سيف فخرج إليهم بالسيف، هذه في كتب الروايات عندهم، فكسروا سيفه. طيب علي لماذا لم يخرج بالسيف؟ لماذا لم يخرج بالسيف؟ لماذا كان في هذا الذلة عندهم؟ ولهذا أنا ذكرت لك في مرة سابقة أني أستغرب غرابة شديدة جدا، مرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يجعلون عليا هو ناصر الدين، ولو له لسقط دين الإسلام ولم ينتصر النبي.
يعني من البطولة والشجاعة. مرة في حديث عند القوم قرأتها في وجه الوجه أن عمر كان يخاف من علي خوفا شديدا، ومرة علي يعني قال له يعني سأسخطنك. يعني
في أشياء عجيبة جدا لما قال، يعني مثلا خالد بن الوليد عندنا في الشجاعة مبلغه مبلغا، فقالوا لما أراد خالد بن الوليد أن يقتل عليا، هذه رواية مكذوبة يعني عندهم، فأخذه كذا وضرب به، ثم أنه يعني أخرج على نفسه من شدة خوفه من علي. طيب أين ذهبت شجاعة علي؟ هؤلاء يسيئون إلى علي. أين ذهب بنو هاشم؟ بنو هاشم أهل النبي وأسرته لماذا لم يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين ذهب بقية الصحابة؟ هذا إساءة للصحابة جميعا. لماذا لم يقم بقية الصحابة بالدفاع عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام؟
يعني أين أهل البيت؟ آل عقيل، آل العباس،
بنو هاشم؟ لأنه الرواية ماذا تقول؟ قالت تقول أنهم في بيت علي كلهم امتنعوا عن البيعة، فهربوا إلى بيت علي رفضا للبيعة، اعتراضي. يعني هؤلاء معارضة. طيب إذا جاء عمر وضرب الفاطمة بالباب، لماذا لم يخرج بنو هاشم الذين كانوا في الداخل؟ لماذا لم يدافعوا؟ ما رأينا شيئا من هذا كله.
وكانت فاطمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي حديثا، يعني وكانوا متعنين في السقيفة، فالمفروض أن هناك كان عندها زوجة أبو بكر اسمها بنت عميس،
هذه في مسألة
يعني كان عندها ناس يواسونها،
هذه في مسألة لما توفيت وغسلت اسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، هذه مسألة أخرى.
لا، هي شيخنا لما كانوا في السقيفة كان النبي متزوج، يعني متوفى حديثا، فبالتالي عند فاطمة من يواسيها ويعزيها من الصحابة ومن الصحابيات.
لا شك ولا ريب أن أبا بكر
يعني حتى لو هي مثلا حد خبط على الباب هيطلع حد من المواسين، من المجاملين، من المعزين.
وعلى رواية الشيعة يقول محمد حسين فضل الله عندها جارية تسمى فضة، لماذا لم تخرج فضة
مثلا؟
يعني فضة لماذا لم تخرج؟
طب ناخذ أخونا راجح من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
سلام.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
كيف حالك يا محمد؟
الحمد لله، تفضل.
حياك الله أنت والشيخ خالد.
حياك الله.
يعني الآن الشيعة الآن هم يلاحظون ما في كتبهم ومن يعني الأدلة واضحة تدل على عدم ضرب كسر الضلع، ولا يتم تقديرهم لهذه هذول ما ليست معهم أي شيء يشوفوا الأمور هذه عندهم يعرف واضح، يعني هم يفهمون الأمور هذه واردة في كتبهم ليست في السنة. نحن عندنا كثير عندهم هم في كتبهم، يعني إيش رب يفعلون عن الأمور هذه؟ ألا يقف ألا يدبره؟ يعني عقول الله المستعان.
شكرا لك أخي راجح. يعني يمكن الشيعة يعني طبقا لمراجعهم القاع العمامة وسر السلامة لا يقرؤون، يعني المعممين دائما ما يبعدونهم عن حتى القرآن، يقول لهم القرآن لا يقرأ إلا بقيم، والقيم اللي هو الحجة، والحجة غائب، فبالتالي المرجع بدل القيم، فالمسألة بالنسبة لهم ما تقراش، أنا اللي أدلك، بالضبط كما يفعل اليهود والنصارى، النصارى خلف القساوسة واليهود خلف الحاخامات، حتى لا التوراة ولا الإنجيل تجد حد من المسيحيين ولا من اليهود يحفظونها على الإطلاق ولا آية من عوامهم. فهكذا يفعل الشيعة، مراجع الشيعة مع العوام المساكين، لا تقرأ شيئا، انت طالما انت شيعي انت في الجنة، وقالوا لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. تماما بتمام. سعود من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
اهلا، السلام عليكم.
تفضل.
حياك الله يا شيخ محمد.
حياك الله. تفضل.
حيا الله الشيخ خالد.
حياك الله في اهلا وسهلا بك. تفضل.
على العموم الموضوع ذا يعني تكرر، موضوع المظلومية وما مظلومية لكن احب اقول لكم شيء.
تفضل.
اقسم لكم بالله العلي العظيم انهم كلهم وكل المغممين يعرفون ان حكاية كسر الضلع ولا مقتل الحسين ان كل مجرد خرافة، هذه لخلق عقدة في نفسية المسكين اللي من العوام عندهم حتى يربطونه بهم ويصبح كالأنعام يسيرونه كيف يشاءون. ولا أنتوا سمعتوا حتى كبار مشايخهم يقول ما في مشكلة لا ضلع ولا ضلع، بس سواها علشان يعملون يعني منها قص. هم معترفين بهذا الشيء في المسألة، والله العظيم هم مؤمنين إيمان كامل الكبار المغممين ذل بهذا الشيء، لكن حتى يربطون هذا ويسيرون كيف يشاء كل الراعي الأغنام اللي يسيرها يمين وشمال أبدا، ولا ما فيهم هم مؤمنين بهذا الشيء وعارفينه يعني.
نعم شكرا. شكرا. نعم شكرا لك سعود من السعودية. رأيك في هذا الكلام، يعني بيقول إنهم عارفين، طيب ليه؟
القضيتان مرتبطتان ببعض، السؤال الأول والثاني مصبهما واحد، وهو أن الشيعة لا يريدون أن يقرأ العوام كتبها هذه الكتب، لأنهم لو قرأوا هذه الكتب لعرفوا الحقيقة،
لضربوا معممهم بالنعاية،
ولهذا هم يمنعون الناس أولا من قراءة القرآن الكريم بحجة أن القرآن الكريم يعني ما يستطيعش الإنسان يفهمه إلا بقيم، لأن القرآن صامت والإمام ناطق. جميل جدا، إذن خلاص نترك القرآن لأنه يحتاج إلى
جهد جهيد
نأتي إلى الروايات. هل نأخذ بالروايات؟ قال لا تأخذ بالروايات، اعرضوها على القرآن.
طيب أنا طب أنت منعني من القرآن أصلا.
جيد، أنا بالنسبة لي لست معصوما. هل المرجع يجوز له أن يعرض هذا الحديث على القرآن الآن بعد المهدي؟ يعني زمن المهدي انتهى، ما بعد المهدي الآن إلى الآن، هل يجوز لعامي أو لمتعلم أو لمرجع أو لآية أن يعرض الحديث على القرآن؟ فإن قالوا يجوز، طيب كيف فهم هذا المرجع القرآن والقرآن لا يفهم إلا بناطق؟
نعم.
طيب إذن أنتم جعلتم لأنفسكم الحق في فهم القرآن، إذن أبطلتم قولكم أن القرآن لا يفهم إلا بناطق، لأنكم جعلتم أنفسكم كلكم ناطقين، لأنكم إذا كان المرجع هذا يقدر على أنه يميز هل هذه الرواية موافقة للقرآن أو مخالفة للقرآن، بمعنى أنه فهم القرآن الكريم فعرض الروايات عليه، إذن هم يمنعوننا نحن فقط. يقول لك لا، أنت لا تفهم القرآن إلا بإيش؟
إلا بقيم.
نعم. وبناطق. طيب وأنتم المرجعيات هل أنتم الآن بعض الروايات
ومن أعطكم هذا الحق تحديدا يعني؟
جيد،
طالما أن نحن متساوين يعني.
لا يجوز لهم أن يفسروا القرآن.
طب نأخذ سمير من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. سمير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نسمعك تفضل.
السلام إلى الأخ العزيز أستاذ محمد.
شكرك.
إلى الشيخ العزيز خالد العصام.
حياك الله أخي. تفضل.
تفضل.
الأخ العزيز أنا طبعا شيخ من العراق.
أهلا بك.
يعني من جزء الشباب هذا يعني؟
ما فهمت
يعني أنا هسه أريد أتحول على دين الإسلام على دين السنة يعني إذا أشوف هالشباب هاي يعني شلون أنا يصير عندي يقين هذا الدين يعني دين كل الشباب
لحظة ممكن
والله لهذا اليوم لم أسمع من معلم شيعي يسب سني إطلاقا في أي قناة
طيب جيد جدا
في أي إعلام
لحظة
يعني أرجوكم الرجاء احنا في دين الإسلام
يا سمير
خليك معنا على خليك معنا يا سمير بس خليك معنا على اسمع الشيخ
يا سمير سمير انت معي
نعم معك
نعم شيخ
جيد جدا الان لم نأتي هل هناك من يسب او من يقتل او من يذبح لا انا سأسألك سؤالا هل انت تستطيع ان تفهم القرآن او لا
نعم شيخ
انت تستطيع تفهم القرآن
نعم افهم القرآن شيخ
ها
يفهم القرآن نعم
هل
نعم شيخ افهم
هل المهاجرون والانصار رضي الله عنهم
نعم رضي الله عنه
ممتاز جدا وتاب الله عليهم
تاب الله عليهم
جيد جدا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون أن علي رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي مباشرة أو ما كانوا يعرفون
تفضل
السلام عليكم
سمير عليكم. من أنت السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام
جزاك الله خير ممكن مداخلة مع الشيخ خالد المصاب
يعني معك يبدو أنه صديق له يجلس يعني بيجلسون كده يعني
أنت صاحبه
قدم نفسك يا أخي
أنا بعد من الأردن أنت مستعار
مش سامع بتقول إيه مش فاهم
هو
لا 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 واحد آخر يعني
تفضل
اسمك ما اسمك
السلام عليكم
وعليكم السلام نسمعك اسمك تقدم نفسك عرف نفسك
نظار من الأردن نظار من الأردن
نظار تفضل ها ماذا عندك تفضل
نعم بارك الله فيك شيخ العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ العزيز القرآن بدأ مع الرسول عليه الصلاة والسلام بنزول الوحي المرة الأولى كلمة اقرأ لم يقل له اعبد ولم يقل له اسجد ولم يقل له اركع ولم يقل له ارقم ولم يقل له اضرب الرؤوس ولم يقل له هذه الفعاليات الذي يعملوها شعار طبعا شيعي بس ولكن شيعي ترك التشيع من سنة 2006 ولكن الى حد الان مصر السني لاسباب لانه الشيعة ينقسمون إلى قسمين وأرجو أنه أحلى هذا القسم أنه تراعونا الشيعة ينقسمون إلى قسمين القسم الأول هو اللي يحمل الجهل الديني والقسم الآخر الذي مستعد الذي محروم من وصول للعقيدة برامجكم دائما نحن نتابعينها وهذا متابع جيد طبعا إلى كل البرامج مو بس برامج صفاء وصال الراية كل البرامج
يا نزار
ممكن
اسالك سؤال
الفقره يعني
نزار طب انت عايز تعمل ايه بس عايز تقول يا نزار بس عشان في نهايه الحلقه احنا في نهايه الحلقه ماذا تريد ان تقول تحديدا
الشيخ العزيز اللي يريد ان اقوله انه شعر كتمون لا تسمين القسم الاول هو انه جاهد يحمل الجهل الديني والقسم الاخر محروم من العقيده فأطلب منكم وارجوكم انه توصلون العقيده الى المحرومين من العقيده
جيد ممتاز
حتى انه اقناص تحب انه توصل الى الوعي الديني
اخي نزار ممكن لبس استفسار صغير جدا انت قلت لي الان انك خرجت من التشريع نعم. لكن لست سنيا الان
نعم انا بدي انه اصلا سنيا
لحظة انت الان سني الظاهر لي لكن ما تدري انك سني هل انت تترضى نعم. عن اصحاب النبي جميعا
ما
اسمعك يعني هل انت تحب الصحابة
ما ادري اسمعك والله
ما
فهم
ما جاي اسمعك انا ما سمعتش الشيخ خالد بيسالك هل انت تترضى عن الصحابه
نعم ما اترضى على الصحابه نعم اتربى على الصحابة.
سني بس ما هو داري ايش السن يعني.
نعم.
انت الان سني ان شاء الله اذا كنت تترضى عن الصحابة وتعمل بما
نعم قال النبي عن الصحابة وعندي الصحابة. نعم لانه الصحابة صناعة الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا نريد من اتكم ان تصبحون من عندنا رجال. تصبحون من عندنا رجال. تصبحون من عندنا مسلمين ومؤمنين. هذا اللي نطلبه انه نبينا احنا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام صنع رجال صنع صحابه ولكن الخطا الذي موجود يعني حاليا في الامه الاسلاميه انه ما تصنع رجال عرفت الى هذه المرحله وهذه مشكله طبعا كبيره عرفت الى في 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 المسلمين نفسهم اما انه تصنع لي قاده زمر او قاده مجاميع مثل جيش المهدي مثل فيلق بدر مثل جماعة حزب الفضيلة مثل هذه الأحزاب هذه أنا أعتبر أنه رجال مرحلة أو قادة لا قدروا يجعلون من المجاميع إلى أوراق للحرك حتى يصلون بهم الكرسي. أنا أريد أنه يوصلني إلى الآخرة يوصلني يربطني بالله يربطني بالرسول ويربطني بالجنة يعني من إذا فارق الدنيا إذا أنا فارقها حتى أنه أدخل الجنة ولكن أنا أعيش في هذه الصراعات التي ما بين انا ما اتهم الناس يعني هذه ما هي
لا لحظه خلاص
شحن
وصلت يعني انتهت. شكرا لك يعني نزار شكرا لك وشكرا لسمير من قبلك. تفضل شيخ نعلق بس على الكلام عشان انا في نهايه الحلقه
جيد ممتاز. هو اخر شيء ختم بشيء طيب ما كنا نحب نتجاوزه. يقول هو يريد ان يدله على ما شيء يدخل به الجنه. يريد الجنه يريد الدار الاخره. شيء ممتاز جدا. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو أرأيت إن صليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة ثم ذكر أدخل قال نعم قال أفلح إن صدق رجل يعني الرجل إذا آمن بالله إيمانا صحيحا وعبد ربه وعبد ربك حتى
ما فيش يا العباس يا أبا الفضل يا علي يا حسن يا حسين ما فيش أي شركيات.
نعم الإيمان بالله بما يتضمنه من توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
هذه خلاصة الدين الإسلام.
ما فيهاش صعوبة بقى ولا معمم يضحك عليك ولا ياخد فلوسك ولا عرضك.
أركان الإسلام ثلاثة. الإسلام بالصلاة والزكاة والشهادتين وكذلك الإيمان والإحسان. هذه كلها.
طيب مشاهدة الكرام بالنهاية ديننا الإسلامي هو دين الحرية والالتقاء بالمولى في عليائه يعني. والسؤال الذي دائما ما أطرحه لماذا تجد اليهودي أو النصراني أو الشيعي يتسنن أو يدخل في دين الإسلام ولا تجد العكس على الإطلاق؟ لأن الإسلام الصحيح حرر أو تخلى عن الوسائط كلهم وأصبح المسلم منه إلى الله فقط دون معمم أو حاخام أو قسيس. فأيهما أفضل لك أن يكون منك إلى الله في عليائه يعني القدير العلي الغفور الستير إلى آخر صفاته يعني في عليائي أم يكون هناك واسطة بينك وبين الله فيعني شيء لا يقبله العقل. طالما أن العقل تم تحريره فأصبح الإنسان منه إلى الله هذا أفضل الدين. ونقول لماذا لا يتنصر أو لماذا النصراني واليهودي والشيعي يسلمان؟ نقول لأن الإسلام مرحلة متقدمة للعقل البشري أصبح الإنسان منه إلى الله فكيف يعود العقل ليرتد ليصبح هناك وسيط يوصل إلى الله من خلاله ما يريد. انتهت الحلقة. قدم فيها شيخنا الفاضل يعني أدلة كثيرة على كذب ادعاء القوم بكسر ضلع فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها وبرأنا ساحة الإمام علي بن أبي طالب وساحة يعني سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين من هذا الخنوع والخضوع والذل والذلة والمذلة والمهانة. وقدمنا فيها ما قدمنا. أشكر باسمكم في نهاية الحلقة ضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. شكرا للشيخ.
شكرا جزيلا لك.
أشكر لك حضور. نعتذر عن ضيق وقت الحلقة مشاهدة الكرام حيث يعني اختصرنا منها نصف ساعة لأن الشيخ عدنان العرور سيكون معكم بعد قليل إن شاء الله يتحدث عن الأبطال في سوريا الأبطال في الشام. حيا الله الأبطال في سوريا الذين قاموا بثورة اسمها ثورة الكرامة كما أقول وأردد دائما لا لكرامة السوريين فحسب إنما لكرامة الأمة العربية والإسلامية والتي لا زالت تغط في نوم عميق لا تدري أن الأبطال في الشام قاموا بثورة من أجل كرامتها ومجدها وعزها وسؤددها ومن أجل ظهر المشروع الصهيوني الصفوي في أمتنا.
تحية للأبطال في الشام ونصرهم الله على بشار الضبع وكتائبه وعصابته وشبيحته. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.